قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب العمل في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
باب العمل في الصلاة، باب العمل في الصلاة. إذا كان المصلي يصلي، أيجوز له أن يعمل بعض الأعمال التي لا تفعل في الصلاة أم لا؟ وأورد في هذا الباب أحاديث عديدة. الحديث الأول عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أمامة بن زينب بنت بنتي، وزينب كبرى بنات رسول الله، أكبر بنات النبي زينب، وأصغرهن فاطمة، وهي أحبهن إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رجل يكنى أبا العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع ابن أخت خديجة، خديجة بنت خويلد أم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم، أولاد النبي جميعا من خديجة إلا إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية، تسرى بها رسول الله وقد أهداها له عن مقوقس عظيم القبط، لما بعث النبي كتاب إلى الملوك والأمراء في السنة السادسة من الهجرة، كتاب إلى المقوقس، كتاب إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الحبشة، إلى وإلى إلى ملوك العرب، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ذهب الصحابي الجليل المعلوم حاطب ابن بلتعة رضي الله تعالى عنه بالخطاب إلى مصر، وبلغ إلى الإسكندرية، وذهب إلى عظيمهم وقدم له خطاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ الكتاب وأجله واحتفظ به، وبعث للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية وسيرين، تسرى النبي بماريا وأعطى سيرين حسان بن ثابت، أهدى له بغلة، بعث له طبيب، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي البغلة، الطبيب عاد وقال: إن أمة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ما نحتاج إلى طبيب، يعود الطبيب. وأما الجارية التي هي ماريا تسرى بها، أسكنها في العالية بقرب مستشفى بادي، يوجد موضع هنالك إلى اليوم معروف بمشربة أم إبراهيم. حملت إبراهيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وولدته، وعاش أيام شهور ما مات بعد ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دفنه النبي عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقد عند السلف. السلف عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه عندما أسس النبي هذا البقيع. مات عثمان بن مضعون، أخو النبي من الرضاع، دفنه النبي في بقيع الغرقد، وضع على رأسي حجر وقال: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. إذن إبراهيم في هذا الموضع، 10,000 صحابي في هذا الموضع. الكلام في إبراهيم عليه السلام ولد النبي، وبقية الأولاد جميعا من خديجة. عرضت خديجة على زوجها رسول الله أن يزوج أبا العاص ابن الربيع زينب، تزوج بزينب، ولدت له أمامة بنت زينب، نسبت إلى زينب، ولم يقل لها أمامة بنت أبي العاص، كان يقال لها أمامة بنت زينب. لما؟ هذه قاعدة عند العلماء، أن الولد ينسب إلى أشرف والديه. هذه زينب بنت رسول الله، وهذا أبو العاص بن الربيع، وإن كان رجلا كاملا عاقلا ذا مال صاحب تجارة من الرجال المعدودين في قريش، لكنه لم يكن في ذلك الوقت مسلما، فلا يقال زينب أمامة بنت أبي العاص، لا، زينب أمامة بنت زينب، لأن زينب أشرف. ولكن هذا الرجل العظيم أيضا كان شريفا وكان عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقع له أمر عظيم قبل أن يسلم، وما أسلم إلا قبيل عام الفتح، لكن جرت له أمور عجيبة مع رسول الله. من هذه الأمور، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانبرى له عمه أبو لهب عليه لعائن الله، أراد أن يضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن للقوم: اشغلوا محمدا في نفسه، اعملوا أعمال حتى يشتغل عن هذه الدعوة التي يدعو إليها، يشتغل بنفسه. ماذا نفعل؟ دعا ولده عتبة ابن أبي لهب وقال لعتبة ابن أبي لهب: طلق ابنة محمد. طلقها، لأن أباه أمره. أتى إلى أبي العاص ابن الربيع، ويسمى لقيط أو يسمى مقسم، عرض عليه أن يطلق زينب، قال: لا، أنا ما أطلق، لن أطلق زينب. بقي زينب معه إلى عام بدر، يعني إلى أن هاجر النبي إلى المدينة وأقام بالمدينة سنتين، ووقعت غزوة بدر، أسر أبو العاص بن الربيع من ضمن الأسارى الذين أسروا في ذلك العام، وعددهم 70 وقتل 70. أتي به من المدينة مكبلين بالسلاسل، كانوا أعداء لله من قبل، أتوا إلى بدر ليشربوا الخمر وينحرون الجزر، ويريدون أن يتحدث العرب بأن قريشا أتت إلى مكة، نحروا الكومام، شربوا الخمر، ضربت القينات على رؤوسهم، وكانوا مطمئنين أنهم لا يغلبون، عددهم يزيد على 1,000، عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها 313 رجل، مشوا إلى بدر على أقدامهم، ليس هناك إلا فرسان فقط، وإلا بعير أو بعيرين، النبي يركب على بعير ومعه 2-3 على بعير واحد، النبي وعلي والمقداد يتناوبون. وصلوا إلى ما بدر، طعامهم الذي يأكلون تمر لكل واحد، والصحابة وقريش في كل يوم 10 من الإبل، لأنهم قالوا نأتي إلى ما بدر نشرب الخمر ننحر الكومات تضرب على رؤوسنا القينات حتى يتحدث العرب بأنه حصل كذا وكذا، وحصل ما أراد الله من قتل 70 وأسر 70 من ضمنهم العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. يومها ما كان أسلم، ولكن أسلم بعد ذلك. فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادتها التي جفت بها يوم الزفاف إلى زوجها حتى يترك. فلما رأى النبي القلادة عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من الصحابة وعرض عليهم صلوات الله وسلامه عليه: لو رددتم لها قلادتها وفكيتم أسيرها؟ قالوا: نفعل يا رسول الله. عاد إلى مكة، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يفك سراحها ويبعثها إليه. فلما عاد إلى مكة وفى، وبعث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف ثاني. الموقف الأول ما طلق، الموقف الثاني سرح بعث بها، الموقف الثالث خرج في تجارة إلى الشام وأراد العودة إلى مكة، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بعث سرية، وإذا بالعاص بن الربيع كادوا أن يأسروا وأخذوا المال، فولى هاربا ودخل المدينة ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، وأتى إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجار بها، طلب منها أن تجيره. صلى النبي الصبح وهو لا يدري ولا يعلم، وإذا بزينب ترفع صوتها وتجير زوجها أبا العاص بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعتم ما سمعت؟ والله ما سمعت، ما أعلم شيئا قبل هذا. فأجارها، أجاره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأننا في الإسلام يجير على المسلمين أدناهم، العبد يجير. دخل هذا المسجد ليصلي صلاة الصبح أو ليصلي صلاة العصر، ومعه أمامة بنت زينب، وأتى النبي إلى مصلاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف سارية جذع، ولم يكن المحراب على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين اليوم إنما طرأت بعد ذلك. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته والخلفاء هلم جرام إلى زمن الوليد بن عبد الملك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى موضع سارية، والسارية من جذوع النخل، ويصلي، ذلك قبل أن تحول القبلة إلى مكة. صلى 17 شهرا أو 16 شهرا ناحية بيت المقدس، إلى أن أذن الله تعالى له، بل أمره أن يتجه إلى الكعبة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية إلى الكعبة، وظلت هذه قبلتنا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أتى إلى مصلاه، وطبعا بعدما تحولت القبلة، لأن أمامة بن زينب وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدمت زينب بعد غزوة بدر، وقد علمتم ليلة البارحة أن أمامة أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قلادة زينب التي زفت بها طلب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يمنوا على أبي العاص وأن يفكوا أسره وأن يردوا القلادة إلى ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، ففعلوا ذلك. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما صلى إلى ناحية بيت المقدس 17 شهر. إذن القضية وقعت والنبي يصلي إلى الكعبة. وقد أشرت ليلة البارحة أيضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق أبا العاص ابن الربيع زوج زينب، واشترط النبي عليه أن يسرحها. فلما عاد أبو العاص إلى مكة بعث زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة. إذن الصلاة كانت في فريضة. جابر يقول أبو قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم حملها على عاتقه، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها ووضعها على عاتقه. من هذه؟ أمامة صغيرة ابنة زينب. هذه أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، كانت محبوبة يحبها رسول الله. وفي الأحاديث تراهم يقولون أمامة بنت زينب ولا يقولون أمامة بنت أبي العاص. أبو العاص كان مشركا إلى قبيل الفتح، فتنسب إلى أشرف الوالدين. من أشرف الوالدين؟ لا شك أنه أبو العاص، زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن في النسب بعدما أسلم يقال أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنهما أسلم. زينب أكبر أولاد رسول الله، واختلفوا هل هي أكبر أو القاسم، والصحيح أن زينب أكبر الأولاد، البنين والبنات، وأن أصغر البنين والبنات فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت أحب الأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زينب ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 30 عام. زينب أتت إلى طيبة وأقامت مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن، وماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما ماتت أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم عطية وإلى النسوة اللائي يغسلن زينب، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 أو 7، وقال لهن إن شئتن بماء وسدر. السدر المعلوم عندنا اليوم كالصابون في ذلك الوقت، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور طيب، والكافور معلوم. وقال لهن فإذا فرغتن يعني من الغسل فآذنني أخبرنني صلى الله على رسول الله. قالت أم عطية فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة إزارة وقال أشعرنها إياه، اجعلن هذا الإزار شعارا لها يعني يلي جسدها لتنال بركة أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعلم تماما أن التبرك بما باشر جسد النبي أو ما انفصل من النبي، شعر، بصاق، مخاط، وضوء، أجمع العلماء على جواز التبرك به. أما ما لم يباشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم يقولون لا يتبرك إلا بمن فصل منه أو باشره. في يوم حجة الوداع، في يوم العيد، رمى جمرة العقبة، ذهب إلى المنحر، نحر 63 بدنة، أتى وأمر الحلاق معمر بن عبد الله أن يحلق، وكان شعر النبي يضرب إلى العاتق، أشار له إلى الجانب الأيمن فحلق الجانب الأيمن، أخذ النبي الشعر أعطاه ليوزع على الصحابة ليتبركوا به لأنه انفصل منه وهو مبارك صلوات الله وسلامه عليه وسيد المباركين وأفضل الخلق عند رب العالمين. حلق الشق الآخر أعطاه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخذته وجعلته في جلجل، أضافت إليه طيب، فكانت تطيب الناس من هذا الجلجل الذي فيه شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة، أما التبرك بالحيطان، بالجدار، بالأبواب، فلا يوجد نص عن صاحب هذا القبر يدل على جواز التبرك به. نتبرك بالأحجار، نضع ثيابنا على الحجر ونضع على العين وعلى القلب حتى يشتد القلب، والله خرافة، لا تؤثر عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله، وإنما هي عواطف، وإنما هي أعمال لا تستند على دليل. وما لم يستند على دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يجب علينا أن نتوقف عنه. كان للنبي قميص، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقي القميص عند عائشة، انتقل إلى أسماء بنت أبي بكر. الشاهد، كان المريض إذا مرض يأتي إلى دور زوجات النبي، يأخذ هذا القميص، يغسلونه، يتبركون به، لا مانع من ذلك. يتوضأ رسول الله، الماء الذي يتساقط من رسول الله يأخذونه، يتبركون به، بصاقه، مخاطه، يتبركون به. ولكن أقول والله أعلم بالصواب، لا تجد أثرا صحيحا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه أباح بأن يتبرك بالحيطان والأبواب والجدار، إلا ما قال مجنون ليلى. مجنون ليلى هذا رجل شاعر يحب ليلى، وليلى وهم، هذا ليس بشيء حقيقي، ولذا قالوا له مجنون ليلى. مجنون ليلى يقول: أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار ليلى، وليلى هذه يحبها، فهو يقول هذا الكلام. ونحن لا نستغدل بأقوال مجانين ولا بأقوال عشاق، وإنما نستدل بقول الله ونستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما ثبت عن رسول الله على الرأس والعين، ما لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يجب علينا التوقف عنه. الحجر الأسود، نحن نقبل الحجر الأسود، نستلمه، نقبله، نضع أيدينا، نضع عصا، نقبلها. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر. ووالله لو أن النبي لم يستلمه ولم يقبله لما جاز لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجرأ ويعمل عملا لم يعمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال عمر إبان خلافتي لما جاء ليقبل الحجر الأسود، وإذا بجماعة من الأعراب أتوا ليقبلوا الحجر الأسود. خاف عمر أن يظن هؤلاء الأحراب الحديث العهد بالإسلام أننا نقبل الحجر الأسود تعظيما له، فقال عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. أنت تقبل هذه السارية إن رأيت النبي أو قال النبي قبل قبل الباب، قال النبي قبل أبواب مسجدي قبلنا، سواري مسجدي قبلنا، محراب منبر مسجدي قبلنا. ما قال النبي: لا قياس ولا عمل بالهوام، بل لا بد أن نتقيد بالشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما نقبل الحجر الأسود؟ لأن النبي قبله، ولأن الحجر الأسود يشهد لنا يوم القيامة. أخبرنا بذلك رسول الله: أنت إذا وافيت قبلت استلمت أشرت يشهد لك يوم القيامة أنك وافيته على الإسلام. نأتي إلى الملتزم، والملتزم الموضع بين الحجر الأسود وبين الباب. نأتي إلى هذا الموضع ونصنع ما صنع رسول الله. وماذا صنع رسول الله؟ وضع صدره ووضع كفيه ووضع وجهه في هذا الموضع كموقف الذليل الخانع الخاضع لمولاه لا إله إلا هو. ما ترى مما يعمل الناس بالكعبة من شمال من الغرب من الشرق، كل ذلك لا يستند على دليل لا عن الله ولا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ يعني كأن الذي عمل هذا العمل رد على النبي. كان الأولى أن النبي يشرع لما هذا الشرع، فلما لم يشرع من الذي يرد منا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الخلاصة ساقني إلى هذا الكلام أن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله بعد، وبعد ذلك توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. زوجها أبو العاص أو قبل زوجها أمامة، أنا قلت يحبها، أهديت له قلادة صلى الله عليه وسلم، فأخذ القلادة وقال: لأعطينها أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت أمامة بنت زينب فأخذها وعلقها في عنقها، ويحبها ويحب غيرها. في هذا الوقت صغيرة طفلة، أبوها مشرك في مكة، أمها بالمدينة وحيدة مع أمها، يسليها يفرحها يدخل السرور في قلبها، يحملها يأتي بها إلى المسجد يصلي بها صلى الله عليه وسلم. وأما أبو العاص فكما سبق أنه أسر أيضا، وأتي بالمال الذي كان معه، واستطاع أن يهرب، وأتى إلى طيبة الطيبة ودخل على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. ولما صلى النبي الصبح أجارت زينب زوجها، وما كان النبي يعلم بأنه قد قدم أبو العاص ابن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أسمعتم الذي سمعت؟ أنا ما سمعت هذا قبل ولا أدري، لكن أجارها أجاره، لأنه يجير على المسلمين أدناهم، العبد إذا أجار قبلنا. أجارت الزوج. لما عاد النبي إلى الدار أمرها ألا يخلص إليها، لأن الإسلام فرق بينهما، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. وأمر النبي بأن تعاد الأموال التي أخذت إليه إن رأيتم ذلك. وافق. عاد أبو العاص بن الربيع وأعطى الناس حقوقهم وأعلن إسلامه في ذلك اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد ذلك هاجر وأتى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. بقينا في أمامة بن زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بوصية من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أوصت علي إذا مت تزوج فاطمة، تزوج أمامة. تزوج علي رضي الله تعالى عنه أمامة، ما ولدت له ولد، إنما الذي ولد للنبي عليه الصلاة والسلام رقية زينب، رقية أم كلثوم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أولاد رقية ماتوا، أولاد أم كلثوم ماتوا، زينب لها أمامة وعلي، علي ابن أمامة ابن العاص ابن الربيع، كبر وصار شاب إلى قرب الاحتلام مات رضي الله تعالى عنه. إذن أمامة تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما ولدت له. ولما جرح الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأدرك أنه ميت، أوصى بأن يتزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، يخشى أن معاوية يتزوج أمامة، ومعاوية يفعل ذلك، معاوية حصيف داهية لا يمنع أنه يخطبها ويتزوج بها. فأراد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا يتزوج معاوية، ألا يتزوج أمامة، فنفذت الوصية، تزوجها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب بوصية من علي بن أبي طالب. من الذي تولى العقد ومن الذي كان الولي؟ الذي كان الولي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، لأن الزبير بن العوام كان العاص بن الربيع أوصاه على أمامة أن توصي على بنتي هذه، ولذا تولى تزويج أمامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماتت بعد ذلك أمامة ولم يكن لها ولد، هكذا يقول أهل السير. هذا ما دل عليه الحديث الأول. دل على أي شيء؟ على جواز هذا العمل، أن تحمل شيئا على عاتقك كأمامة أو طير. قالوا أو طير، هذا مذهب الشافعي، تحمله شريطة ألا يكون عملا كثيرا. إذا كان عمل قليل، الإمام الشافعي يقول ثلاثة قليل، المالكية قالوا هذا العمل كان في النافلة ولم يكن في الفريضة، وما يعمل في الفريضة في النافلة لا يعمل في الفريضة. لكن الحديث الآتي يدل على أن القضية ما كانت في النافلة وإنما كانت في الفريضة، فإذا العمل صنعه رسول الله ولم يشغل رسول الله ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لبيان الجواز، أن هذا جائز. وفي هذا دلالة على أن الطفل الصغير جاز لنا أن نحمله، وأننا لو حملناه وعليه نجاسة غير ظاهرة، نجاسة في ثيابه ليست ظاهرة، لا مانع، لأنه قد يبول على نفسه، قد يتغوط على نفسه، ومع ذلك هذا الطفل الصغير تحمله أمه وتأتي به إلى المسجد تصلي. وتعلمون ما ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، فيسمع بكاء الصبي الصغير فيخفف لما يعلم من وجد أمه عليه. إذن الطفل بال تغوط، لكن البول ما هو ظاهر واضح، لا مانع أن تحمله ولا شيء عليك. الحنفية قالوا العمل القليل لا يبطل الصلاة، العمل الكثير يبطل الصلاة، لكن ما الضابط بين العمل القليل والعمل الكثير؟ قالوا إذا كان الأمر يحتاج إلى أن نستعمل اليدين لا يصح، لا نستعمل اليدين عمل قليل يصح. هذه بعض أقوال أهل العلم، والحديث كما سمعتم مطلق، النبي ما قيد بشيء. وسيأتينا في هذا الباب إن شاء الله تعالى أن علي رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي فيتنحنح له، عائشة تأتي تطرق الباب، النبي يتقدم ويفتح الباب لعائشة، يتقدم خطوة خطوتين يفتح الباب، يعود القهقرة، ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل مما يبطل الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا قول لأحد أيها الإخوان، والله لا يستحق أحد من الخلق مهما عظم مهما ارتفع قدره أن يقدم على سيد الخلق. الكل عال على هذا النبي، ما فعل هذا النبي الكريم إذا كنا محبين له حقا وصدقا نجعله القدوة. هذه أخباره، هذه أحواله، هذه أقواله، هذه أفعاله، هذه تقاريره، ما ترك أي شيء عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا دون. لا نحتاج إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا إلى أحد من الصحابة، ما دام قول النبي عليه الصلاة والسلام موجود صحيح قوي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة هلم جرام والتابعون وتابع التابعين وما إلى ذلك، كلهم يمشون خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم يأمرهم الله تعالى بأن يرضوا بالإسلام دينا وأن يرضوا بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم؟ ولذا وجدنا أبو بكر، أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أفتى فتوى أو صين عن فتوى وقال امهليني حتى أسأل الناس، سأل الناس أخبر، قال أي سماء أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت على رسول الله برأيي؟ أنا لا أقول برأيي، وإنما علي أن أتتبع وأنظر، وإذا ما وجد قول رسول الله فلا قول لأبي بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد من الخلق بعد قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله أنني مقر ومعترف بأن هذا الرسول المدعو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سلمت قيادي لأنه هو الموحى إليه ولأنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. غير النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يأخذ قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن قضية أن العمل كان في النافلة لا يثبت، كان في الفريضة. واسمع الحديث في ذلك، الحديث الثاني